السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم بلا حواجز عبر أثير إذاعة رمز. في عالم تقاس فيه العلاقة بالكلمة والصوت، يجد الآلاف من الصم أنفسهم أمام واقع مختلف، واقع تفرضه لغة لا تسمع، لغة الإشارة، ذلك النظام البصري اليدوي الذي يمكن ملايين الأشخاص الصم من التعبير والتفاعل، لكن في مجتمعات لا تعترف بهذه اللغة كلغة رسمية ولا تدرسها ولا تعتمدها في الإعلام أو التعليم أو المؤسسات، تتحول من وسيلة تواصل إلى جدار صمت يعزل فيه الأشخاص الصم عن محيطهم، وتترك النساء الصم بشكل خاص في عزلة مزدوجة. فهل فعلا نمنح لغة الإشارة ما تستحقه من اعتراف وتعامل جاد؟ هل نرى الأشخاص الصم كجزء حي وفاعل من نسيج المجتمع؟ وهل ندرب معلمي المدارس والمذيعين ومقدمي الخدمات على فهم لغة الإشارة؟ أم أننا نحمل الشخص الأصم مسؤولية كسر الحواجز بينما نواصل نحن بناءها؟ تفاصيل كثيرة نناقشها معكم اليوم، فابقوا معنا. لغة الإشارة هي وسيلة تواصل بصرية تعتمد على الإيماءات وحركة اليد وتعبيرات الوجه والجسم، يستخدمها الصم وضعاف السمع للتفاعل مع العالم من حولهم. هي ليست مجرد إشارات عشوائية، بل لغة كاملة لها قواعدها وتركيبتها النحوية، تختلف من بلد إلى آخر وتعبر عن ثقافة وهوية مجتمع الصم. في اليمن لا تزال لغة الإشارة تعاني من التهميش وقلة الاعتراف الرسمي بها، فلا توجد حتى اليوم لغة إشارة يمنية موحدة ومعتمدة على المستوى الوطني، بل تختلف الإشارات من منطقة إلى أخرى، مما يخلق فجوات في التواصل حتى بين الصم أنفسهم. تنص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن لغة الإشارة حق معترف به دوليا وليست وسيلة بديلة أو ثانوية، ففي المادة 21 تلتزم الدول بالاعتراف بلغة الإشارة وتوفيرها في المؤسسات العامة وفي الإعلام وفي التواصل الرسمي. وفي المادة 24 تؤكد الاتفاقية ضرورة إتاحة التعليم بلغة الإشارة وتدريب معلمين متخصصين وضمان احتراف الهوية اللغوية للأشخاص الصم، لكن رغم ذلك ورغم وضوح النصوص لا تزال لغة الإشارة في اليمن غائبة عن التعليم ومهمشة في الإعلام ومجهولة في المرافق العامة. وعلى الرغم من وجود بعض المدارس والمعاهد التي تعلم لغة الإشارة ورغم الجهود التي تبذلها بعض الجمعيات والمؤسسات المهتمة بذوي الإعاقة السمعية، إلا أن الغالبية العظمى من المؤسسات الحكومية والبرامج الإعلامية والمرافق العامة لا تراعي احتياجات الصم ولا توفر مترجمين أو محتوى بلغة الإشارة، مما يعزل هذه الفئة ويعزل فئة كبيرة جدا عن التفاعل مع المجتمع ومتابعة ما يدور حولهم. وللنساء الصم خصوصية أكبر، حيث يواجهن تمييزا مضاعفا، تمييز بسبب الإعاقة وتمييز بسبب النوع الاجتماعي، مما يزيد من صعوبة اندماجهن في التعليم والتوظيف وحتى في الحياة الاجتماعية. فهل تبقى لغة الإشارة أداة تواصل أم أنها في ظل هذا التهميش تتحول إلى جدار صمت؟ في هذه الحلقة من إذاعة رمز وبرنامج بلا حواجز نناقش لغة الإشارة بين كونها جسرا للتواصل أو جدارا من الصمت والعزلة، وما هي مسؤولية الدولة والمجتمع في تفعيل دور هذه الكيانات لتكون أكثر عدلا وشمولا. ابقوا معنا في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز. المستمعين الكرام، نذهب وإياكم للاستماع إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه ميكروفون الإذاعة بمعية الزميل عقيل شمسان مع عدد من ذوات الإعاقة السمعية وبصوت أيضا المترجمة أو المترجم إن وجد، ونعرف شعور هؤلاء النساء من ذوات الإعاقة السمعية حول لغة الإشارة. كان السؤال، سؤال الاستطلاع، يقول: ماذا تعني لغة الإشارة لكم كوسيلة للتعبير بحرية؟ أم أنها جعلتكم في عزلة عن العالم من حولكم، ولماذا؟ نستمع إلى هذا الاستطلاع ونعود بعد ذلك.
لا، لغة الإشارة ماش ما تخليك تزنبر، بالعكس وسيلة تعبير بحرية بكل شيء. استفدنا منها حاجات كثير على فكرة، من نوع اللغات اللي نمارسها يعني نستمتع بها أكثر وأكثر.
الإشارة أكيد هي الوسيلة الأفضل والأقرب للصم إنهم يعبروا عن أنفسهم بحرية، أيوة بحرية إلى حد ما، لكن محدودية اللغة وقلة مستخدمي اللغة، يعني الأشخاص اللي يستخدموا هذه لغة الإشارة، ما حد من الحرية اللي موجودة فيها. بمعنى إنه يعني في صم يحاولوا إنه يعبروا عن أنفسهم لأسرهم للبيئة المحيطة فيهم، بس يكونوا ما مش فاهمين لغة إشارة، فهذا يحد من حرية التعبير عن الرأي، يحد من حرية الوصول إلى متطلبات الحياة، يحد بشكل كبير. فلغة الإشارة هي فعلا كان الوسيلة الأقرب والأسهل والأفضل إنه الأصم يعبر عن نفسه، بس لمن يفهمون اللغة أو منهم ضليعين ومعهم لغة الإشارة. بس إحنا يعني عارفين إنه يعني ما يقارب 90 إلى 95% من البيئة المحيطة ما عندهمش لغة إشارة، وإذا كان في لغة إشارة تكون بشكل بسيط مبدئي، مثل الأب والأم والإخوة، ما تكونش لغة إشارة ممتازة لدرجة إنه يفهموا الأصم إيش يقول. هي طبعا العزلة مش بسبب لغة الإشارة، العزلة عن العالم بسبب عدم قدرتهم على التعبير. يعني في صم معهم بقايا سمعية وينطقوا، يعني في معهم نطق، شوية نطق، فيقدروا يوصلوا للي حولهم، فتكون العزلة نسبية. أما الأصم اللي معتمد على لغة الإشارة فهو بنسبة كبيرة يعاني من العزلة المجتمعية، حتى في المدارس والأماكن اللي خاصة فيهم برضه يعانوا من العزلة، لأنه المعلمين اللي بعد الحرب ليسوا بجودة المعلمين اللي كانوا قبل مدربين على لغة الإشارة بطريقة ممتازة بحيث أنهم يفهموا الأصم. الأخصائيين الاجتماعيين، الأخصائيين النفسيين اللي كانوا متواجدين قبل الحرب، اللي كانوا يساعدوا في إخراج الأصم من العزلة، والاستشارات في المشاكل، المشاكل الأسرية، المشاكل المجتمعية، المشاكل في التعليم، كانوا يتلقوا دعم كبير من هؤلاء الأخصائيين. الآن غير متواجد، إنه إذا تواجدوا لغة الإشارة لديهم ليست بالكم المطلوب أو بالنوعية المطلوبة. فليس السبب لغة الإشارة، ولكن السبب عدم تعلم من حول الأصم لهذه اللغة. هي قد تكون اللغة نفسها فيها قصور في المصطلحات، فيها قصور في العدد المترجمين، لكن كلغة هي اللغة الوحيدة التي يستطيع الأصم أنه يتواصل مع من حوله.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. بعد استمعنا إلى هذا الاستطلاع الذي استمعنا فيه لعدد من الآراء وأيضا التصريحات من ذوي الإعاقة السمعية، ومن خلال ما استمعنا إليه أيضا من تعليقات وتجارب حول لغة الإشارة وأهميتها كوسيلة للتعبير بحرية. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم من جديد أيضا في أثير إذاعة رمز. موضوع حلقة هذا الأسبوع أذكر به حول أيضا موضوع ما يسمى بلغة الإشارة، وهل هي وسيلة للتواصل أم جدار من جدران الصمت. يسعدنا في هذه الزاوية وفي هذه الفقرة أن نستضيف أيضا خبيرة لغة الإشارة ومدربة للصم، الأستاذة رقية البكاري. مرحبا بك أستاذة رقية.
مرحبا بك أستاذ فهيم، وأهلا وسهلا بالجميع. أشكركم وأشكر استضافتك لي في هذا البرنامج، سعيدة جدا أني أكون معكم مشاركة في هذا البرنامج لطرح الأسئلة.
شكرا لكم أستاذة رقية. حقيقة موضوع الحلقة التي نتناولها في هذا الأسبوع موضوع لغة الإشارة. لغة الإشارة طبعا أهمية كبيرة لها، رغم على أنها طبعا تمثل حوار أو مادة للتواصل مع شريحة لا بأس بها من الصم. بداية أيضا حابين نعرف منك ما دور مترجمة لغة الإشارة والمهارات التي يتطلبها هذا المجال أستاذة رقية؟
دور المترجم للغة الإشارة هو طبعا دوره كبير جدا لتعزيز التواصل، هو يعتبر حلقة وصل ما بينه وبين بين الفئة الصم وبين الفئة الخارجية، المجتمع الخارجي التي يحيط بالصم. فهو تعزيز التواصل مع فئة الصم إذا كان في خاصة خبرة. فكمان لازم يكون المترجم لغة الإشارة ملم بجميع الجوانب، يعني سواء كان جانب نفسي سلوكي، يعني مثلا أتعامل مع أصم لازم يكون معي يعني مفهومية بنفسية الأصم الذي أمامي، فبعضهم يفهم باللغة الإشارة المتطورة، وبعضهم بالعامية، وبعضهم بالمعتاد عليه.
نعم
بالنهاية دور المترجم هو حلقة وصل بين الأصم والعالم الخارجي.
نعم بالنسبة لك يا أستاذة رقية، رحلتك في مع لغة الإشارة، الذي دفعك لاختيار هذا المجال الإنساني المهم؟
حقيقة لغة الإشارة هي تعتبر بالنسبة لي لغة الأم، اللغة الأساسية بالنسبة لي. الناس كثير يستغربوا ليش أنا مهتمة بهذه اللغة، ناس كثير. فطبعا كانت بدايتي وكانت بداية رحلتي مع هذه اللغة من لما كنت عمري 2 سنين مارستها. الناس طبعا يستغربوا كيف 2 سنين ومارستيها. طبعا الوالدة يسمعوا بكرة.
هذا اللي دفعك لاختيار هذا المجال؟
ايوه الوالده هي سماه بكمان، لذلك نحبط يعني مارست لغه الاشاره. مش اي مترجم تقدر تسميه خبير، لا، اذا مارس اللغه من يعني اكثر من 10 20 سنه هنا تقدر تسميه خبير لغه الاشاره. السبب انه انا مارست، فعشان تكون مترجم ناجح لابد من الممارسه بشكل يومي والانسجام مع فئه الصم. طبعا الوالده صم، 2 من اخوالي صم، 2 من عيال خالي صم، يعني حتى لما تزوجت انتقلت لبيت فيه من الصم. فعملية الممارسة كانت مستمرة من عمر 2 سنين مع الوالدة إلين حد الآن.
نعم.
هي لغة ممتعة.
نعم، ويعني جميل أنه أيضا عرفنا زاوية من زوايا الأستاذة رقية البكاري، أنه فعلا ما دفعها لاختيار هذا المجال أنه كثير من أفراد الأسرة يعانون من الصمم، يعني فلذلك أيضا الوالدة كانت في المقام الأول. هذا اللي دفعك أنه تكون أيضا مترجمة لغة إشارة ناجحة ومتميزة في هذا المجال.
أكيد، وكمان اللي يعني مجال عملي كوني إدارية.
نعم.
يعني أعطاني الشغف أنني أفهم المصطلحات الإدارية، وأعطاني كمان أنه شغف أنني أهتم بالمصطلحات الإدارية.
نعم.
لحد ما وصلت لما وصلت إليه الآن يعني.
نعم.
عملية أنه أتعلم أكتسب خبرات من خلال انسجامي مع فئة الصم واختلاطي بهم في مجال العمل، وكمان الممارسة والاستمرارية، هذه اللي تخلي الواحد يراها لغة ممتعة جدا، يعني
مهم
حتى
جدا،
الواحد ما يمل منها.
مهم جدا أستاذ رقية الممارسة، يعني أي مترجم لغة إشارة إذا ما فيش له ممارسة أعتقد أنه ما يتمكنش من إتقان يعني حركات الإشارة.
أكيد، لأن الممارسة يلعب دور بأنك تكون ما شاء الله سريع وخفيف وتعطي الترجمة بشكل تفسيري وحرفي بنفس الوقت.
نعم.
يعني
طيب.
يعني في ناس ممكن ترجم جمل بسيطة وخلاص تمام نفس المترجم، لا، الترجمة بشكل تفسيري وحرفي بشكل سريع وأنك تسمع وبنفس الوقت تترجم، هنا تعتبر قدك خبير لغة إشارة.
نعم، إذا أستاذ رقية خلينا كمدخل لهذا الموضوع، موضوع لغة الإشارة، البداية أسألك عن أنه واقع لغة الإشارة في اليمن، كيف أنت كمترجمة خبيرة في هذا الجانب كيف تصفين واقع لغة الإشارة في اليمن اليوم؟
والله للأسف مع كلمة للأسف، في قصور، في قصور كثير يعني بحقوق المترجم. ما أتكلم عن الحقوق المادية، هذه خليها على جنب، يعني إحنا أغلبيتنا نقول نعملها عمل لله وكذا، بس من الجانب النفسي كدعم كتشجيع كاهتمام في قصور كثير صراحة. فئة الصم في اليمن تنتشر تتكاثر طبعا لعدة أسباب، في أسباب بسبب الحمى، في أسباب بسبب الجينات طبعا. فهنا كان يتطلب المفروض كثرة المترجمين والمترجمات
في قلة، في قلة.
أعطيت الإجابة على حسب السؤال أو لا؟
لا، هل هناك قلة في المترجمين مثلا أنه ليسوا بالقدر؟
إحنا عددنا نعد بالأصابع صراحة، المترجمين اللي هم كفاءة واللي هم معتمدين واللي هم ممكن نعتمد عليهم. يعني أنا كمترجمة أحيانا أنشغل، في فئات قليلة من المترجمين أتواصل معهم ولو سمحت يا فلان أو يا فلانة غطي بدالي، بس يعني بس يكونوا مترجمين أصحاب ثقة، مش أي حد بعتمد عليه. فإحنا ننعد بالأصابع تقريبا، عدنا 10 إلى 12 بالكثير اللي معتمدين وترجمتنا ترجمة صحيحة بنفس الوقت تفسيرية وحرفية.
نعم. طيب أنا حسألك السؤال بطريقة أخرى أستاذة رقية، هل أنت راضية تماما عن واقع لغة الإشارة في اليمن؟ هل تجدين أنه فعلا في اهتمام بهذه اللغة، في أيضا
لا
نعم تفضلي.
ما فيش اهتمام للأسف، ما فيش اهتمام بهذه اللغة، خاصة عند المجتمعات اللي يقول لك أول مرة يشوف فئة السم أو إنه يتعجب أو إنه، فلذلك ضرورة يعني لازم لابد من توفير دعم مستمر للمترجم
نعم
للغة الإشارة، وكمان كيف يدعمونا إحنا المترجمين إنه نشجع بتدريب هذه اللغة. يعني أنا كمترجمة نحط لي نشتي ندرب نشتي نفهم منك نشتي تعلمينا، أنا هذا يعتبر بالنسبة لي حافز معنوي صراحة.
نعم نعم
يعني أشوف إنه في اهتمام، أقل حاجة في لفت انتباه، في يعني يكون مجتمع عارف وواعي وفاهم إنه معانا فئة صم لابد أن يختلط بنا كمجتمع، يعني من الناس اللي نسمع نتكلم لابد إن إحنا ندمج المجتمع فئة الصم معانا. بس كيف؟ أنت لازم تكون فاهم لغة الإشارة مثلا، مش
صحيح
ضروري إنك تحفظ القاموس أو تفهم كل الأساس، لا لا عادي، حتى لو مجرد كلمات بسيطة بس جيب لك الشغف إنه الحمد لله عايشين بواقع مثلا مهتم باللغة هذه،
نعم
مهتم بفئة الصم.
نعم يمكن الكلمات الأساسية اللي من خلالها تستطيع أنه تتواصل مع الأصم، تصف له حاجة معينة، تعبر عن مشاعرك تجاهه، هذه الأشياء الأساسية
ايوه، لان
والبسيطة.
الاصم
أي
يفرح، الاصم يفرح مجرد
صحيح
انه تعمل له ابتسامه ولا حتى تاشر له تقول له كيف الحال او اي خدمات، هذه تبسطه جدا. يقول لك مجرد ما يشوف الكلمتين هذه يقول لك انا قد افهم لغه اشاره، بكم ينزرع الابتسامه فيهم، يفرحوا،
إلا
ينزرع الامل فيهم انه احنا في مجتمع قادر يتقبلنا، احنا في مجتمع متقبلنا يعني بشتى المجالات،
نعم.
ولا انها تتقفل من مره. يعني
طيب
تخيل انه اصلا يروح لعند واحد يتكلم معاه كلمه مثلا بلغه الاشاره هو يعطيه بوز على طول، يعني يكشر بالاخير يقول له ما افهمك ويطنش ويمشي، لا هنا يسبب له اكتئاب نفسي، يترك الاصم حزين مكتئب، حتى الاصم يجلس يسال نفسه ليش انا كذا، ليش ما حد فهمنا، طيب
ليش
انا
انا
ايش
معزول، اي ما فيش
الحل،
تفاهم، اي صحيح
يعني يسبب له ازمه نفسيه.
صحيح. طيب استاذ رقية، في مجال يعني قبل ان اتكلم عن القاموس ندخل فيه معنا اسئله عن القاموس الاشاري، يعني كمعلومات عندي انا من خلال يمكن احتكاكي ببعض الاشخاص الصم وعملي في هذا المجال ايضا، انه في تباين في لغه الاشاره بين المناطق والمدن اليمنيه. هذا بيجرني الى سؤال، هل توجد لغه إشارية يمنية موحدة؟
نعم، معانا القاموس الإشاري اليمني الموحد.
لكن لماذا هذا التباين؟ ليش التباين هذا موجود في لغة الإشارة بين مناطق ومحافظات الجمهورية اليمنية؟
لأنه التباين هذا متواجد في المحافظات، لأنه المتعلمين اللي الآن يتخرجوا من دفعة واحدة أو في عدة مدارس أو جمعيات أو مراكز ربما يستخدموا القاموس هذا ويمشوا عليه. في ناس يكونوا مش متعلمين يستخدم اللغة العامية، اللي مش متعلم يستخدم لغة عامية، فطبيعي انه تختلف من محافظة لمحافظة. مثلا الان لهجة صنعاء تختلف عن لهجة تعز، تختلف عن لهجة الحديدة، لغة الإشارة بالعامية نفس الكلام، انما اذا استخدم القاموس اليمني الإشاري الموحد لا، فهو الكل بيتوحد. بس حاليا نحن في زمن التطور، تطور التكنولوجيا، التقنية الحديثة، هذا لعب دور انه جميع الصم المتعلمين في جميع المحافظات بدأنا نستخدم ونمشي على القاموس الخاص بالاتحاد العربي التي تم تشكيله في دولة قطر باتحاد 24 ما يقارب من 24 إلى 22 دولة عربية شكلوا هذه القاموس الجزء الأول والثاني، القاموس الاتحاد العربي الموحد حاليا احنا نستخدمه. ليش؟ بحيث انه اذا نشرنا مقاطع اي حد من الدول العربية الاخرى تشاهد هذه المقاطع يفهم ايش نقول، لكن إذا تقيدنا بالقاموس اليمني فقط ونشرناه، خاصة كوني إعلامية للصم، إذا استخدمت القاموس اليمني الموحد ونشرته كإعلام تقريبا ما بيفهموني إلا اليمنيين، لأنني تقيدت بالقاموس اليمني، إنما أنا أستخدم القاموس الاتحاد العربي
الإشارية العربي يعني.
أيوه، بحيث
نعم
إنه أي حد من دولة عربية مختلفة أصم يتابع مقاطعي يفهم ما أقول.
نعم أستاذة رقية، أيضا موضوع التحديات اللي بتواجه النساء الصم في التواصل مع أسرهن والمجتمع، ما هي هذه التحديات؟
إحنا نقدر نقول هنا كيف يتم دعم المرأة الصماء. طبعا دعم المرأة الصماء يعتمد بشكل كبير على تأهيل المترجمين وتطوير البيئة التعليمية والتواصلية بما يتناسب مع احتياجات المرأة الصماء.
نعم.
إذا كنت أنا ذوات يعني معتمدة على تطوير نفسي من الترجمة وفاهمة احتياجات الفتاة الصماء، أني أقدر أوصل فكرتها، أقدر أفهمها، أقدر أنسق معها، أقدر أندي احتياجاتها. فهو كله يعتمد كمان على تطوير المترجم.
نعم. هل يعني من خلال خبرتك أنت في هذا المجال، هل أيضا في صعوبة على مستوى الأسر، إنه مثلا نجد أسر إنه ما بيفقهوش عملية لغة الإشارة وكيفية التواصل مع أبنائهم من الصم أو بناتهم؟
فعلا فعلا هذا ما يشكي منه فئات الصم.
موجود يعني؟
موجود في كثير من فئات الصم، خاصة أنني أدرب فتاة صم، يجي يقولوا لي مثلا كان نفسي نحن أبي يفهم، أو أمي تفهم، أو أختي تجلس تهدر معي أو تترجم لي، حتى على مستوى نشرة الأخبار مثلا أحيانا، أو على قنوات غير اليمنية مثلا. فأني أتمنى أنه من كل أسرة أو مجتمع يوجد لديه فئة صم، إنه يهتم، يعتبر هذه اللغة لغة أساسية.
ويتعلموها، يمكن انهم يتدربوا عليها ايضا، ياخذوا دورات تدريبيه. اي
أيوة. فكيف تتم إنهم يفهموا لغة الإشارة؟ عن طريق التدريب،
نعم.
تدريب في معاهد، في مراكز، في جمعيات، في عدة أماكن مهتمة بهذه اللغة.
نعم.
فأنصحهم، أنصح الأسرة، خاصة الأب والأم والأخوة والأخوات، إذا معاك ابن أو ابنة في الصماء فاهتم بلغة الإشارة، عشان يسهل التواصل فيما بينكم، عشان يبعد مسألة الحساسية، لأن الأصم يتحسس، يعني يشوف اثنين يتكلموا مع بعض، خاصة أخو أخته، طيب أنا طرف ثالث، أنا من بينكم، طيب ليش ما تدخلوني معاكم؟ ليش ما تشرحوا لي؟ ليه؟ بالأخر يجي يقول إحنا ما نفهم لغة الإشارة، فهو هنا يتحسس، فهذا يسبب مشكلة، أزمة نفسية للأصم.
نعم، وعزلة فعلا، يعني يحس نفسه في عزلة
خلاص،
تماما عن
يتعود على
المجتمع.
الانطوائية، يتعود على الوحدة، يتعود على أنه يبدأ يفكر أفكار ويكون أسلوب تفكيره غير منطقي، يجيب لنفسه إيحاءات سلبية خاطئة. فإحنا
نعم
لا، فإحنا
نعم
بدورنا كأسرة كمجتمع مش نشجع الأصم، أنه الإعاقة، إعاقة السمع هذا ما أنا أعتبره مش عائق، والدليل أن أنا فاهم لغتك وبتواصل معك بشكل جيد وسهل، ويكون في خفة بالتواصل.
نعم
فهنا بيعتبر حافز الأصم، بتجيب للأصم إيحاء إيجابي حتى إنه يستمر بالحياة، هو مبتسم ومرتاح نفسيا.
نعم لماذا أستاذة رقية الجمعيات، المراكز الخاصة بالأشخاص الصم لا ينتبهوا إلى هذه النقطة من خلال عمل مثلا دورات تدريبية مكثفة، يمكن للأسر، للمجتمع، لمن يرغب أيضا في أن يخوض هذه التجربة، تجربة التدريب على لغة الإشارة؟ هل هناك قصور مثلا، أو فعلا في دورات تدريبية ولكن ليست بالشكل المطلوب؟
فعلا هناك دورات تدريبية، نحن المراكز، الجمعيات، المؤسسات ما نقصرش، ونتمنى إقامتها في السنة مثلا 5 7 مرات، ونتمنى أنهم يعتمدوها كلغة أساسية. لكن أصبحنا في وضع مثلا بنجيب مدرب، طب المدرب إيش يشتي؟ لابد من الدعم المادي، دعم مادي. كمان بعض الأسر نفسها تتعلم، طب يمكن المكان بعيد عليها، يمكن ما عندهمش وقت، يمكن في عدة أسباب.
تحتاج
إنما
مواصلات
المراكز
وكذا. نعم.
والجمعيات ما أظنش إنها تقصر بهذا المجال،
يعني
بالعكس إحنا مهتمين إنه نقيم دورات خاصة بلغة الإشارة.
جميل. طيب
يعني أنا لحد الآن 4 دفع، 4 دفع علمتهم لغة الإشارة، وآخر دفعة كان مجموعة إعلاميين.
جميل.
فسهل الموضوع، لأنه كان في مكان عملي. فلو كان تم طلبي إلى مكان آخر وبدون دعم مادي يمكن كنت ارفض، لانه بالنهايه انا درست اخر دفعات كان بشكل مجاني.
ومن المهم ايضا استاذ رقيه، ايضا لمن يتم تدريبهم على لغه الاشاره، انهم لابد كما ذكرت في بدايه حديثك
لا
الممارسه،
يمارسه.
الممارسه. نعم.
يتدرب ويروح، لا ولا
وينقطع. ايوه
يتدرب يحفظ لي يوم يومين وشهر شهر يلا ونسي، لا لابد من الممارسه،
لابد
حتى وان استخدمها على مستوى البيت،
نعم.
يترجم مع صاحب البيت، مع بناته، مع أصحابه، يحاول إنه ينزل المراكز والمؤسسات والجمعيات الخاصة بالطب، ينسجم معاهم، ما في أي
جميل.
مشكلة.
جميل. الممارسة أيضا هي شرط أساسي للإبداع، وأيضا والاستمرارية في أيضا هذه اللغة، لغة الإشارة.
نعم، شرط أساسي الممارسة.
نعم أستاذ رقية، حتى أيضا لا يدركنا الوقت، أسألكم أيضا في مسألة وعي المجتمع، خاصة الجهات الرسمية والإعلام، بأهمية توفير مترجمين للصم.
نعم، هذه نقطة مهمة جدا. نحن نطالب سواء كانت جهات حكومية أو جهات خاصة، لابد من أن يتوفر المترجم للغة الإشارة في كل جهة. لماذا؟ لأنه ينزل الأصم في صم يشتغلون، في صم يدرسون، في صم معاملات، في الصم يتحرك مثلي مثل الناس الثانيين عاديين. فكل مكان يروح له محتاج إلى مترجم. فللأسف إحنا في زمن بوضع حاليا ننزل مكان حسب رغبة الأصم، هو اللي يوفر المترجم، هو اللي يبحث عن المترجم، يروح لمجال عمله، يروح لبيته، يروح. طب أنا إحنا نشتكي أن نتمنى أن الجهات الحكومية هي اللي توفر، خاصة على مستوى المحاكم، النيابات، الأقسام، المستشفيات، الوزارات، لما في معاملة. هذا إحنا نطالب صراحة أنه لازم الجهة الحكومية توفر لكل مكان مترجم، بحيث أنه لما يأتي أصم حتى على مستوى البنوك لخدمة العملاء يأتي أصم يكون هناك خبير لغة إشارة يتم التعامل التواصل معه عن طريق خبير لغة الإشارة، يكون حلقة وصل، حلقة وصل.
نعم،
هذا احنا صراحة نعاني
جميل.
منها قصور
ومهمة كتير. ومهمة جدا، يعني خاصة المرافق الخدمية كما ذكرتي، والمرافق اللي أيضا متعلقة بتقديم الخدمات للناس،
لأنه في أخطاء تحصل الآن، يعني في قصص ما يحكي لك كمية قصص كبيرة بسبب حتى لو مترجم معه أصم لابد أن يكون مترجم معتمد.
نعم.
أكرر، يكون مترجم معتمد يتم طرحه بالجهات التي ينزل فيها الأصم، مش أي حد يعمل جملة قال إنه مترجم، لا، في أخطاء طبية حصلت بسبب الترجمة الخطأ، في أحكام خرجت من المحكمة بسبب الترجمة الخطأ، فإحنا ما نشتش هذه المشاكل.
جميل، وهذه
يعني
نقطة مهمة.
المترجم بشرط إنه يكون معتمد.
نعم، أستاذة رقية، من خلال خبرتك في هذا المجال، في مترجمات أو مترجمين معتمدين بلغة الإشارة في مرافق وأيضا جهات حكومية؟
كيف؟
هل يوجد، يعني لا نريد أن نحكم أنه لا يوجد هناك، يعني بندعو أيضا المرافق والجهات الحكومية أنه يكون فيها مترجمين ومترجمات لغة إشارة معتمدين، من خلال خبرتك أنت في هذا المجال، في هناك مترجمين لغة إشارة موجودين في مرافق حكومية، في جهات معنية بتقديم الخدمات للأشخاص الصم أو لا؟
لا، ما فيش صراحة، ما فيش. إحنا والدليل ما استدعونا، إحنا مترجمين المعتمدين مثلا معانا 5 6 مترجمين في الجمعية، يعني مترجمة في مركز فلان مثل، ما طرحوناش في اماكن عامه انه انتم مخصصين اصلا يجي تترجموا، لا، احنا يجي الاصلا يقول تعال معايا، معي جلسه، تعال معايا، معي انا في المستشفى. هذا الدليل.
أيوة.
انه كل المترجمين المعتمدين يطلبون الصم، ما تطلبناش الجهات الحكوميه. واللي زعلت اكثر يعني صراحه انه ننزل نخدم، مثلا احنا ما صح الاجر على الله وأجرنا نطالب من أحمد رحمة بالآخرة، بس برضو الجهة الحكومية لما تجي توفر مترجم، أنت وفر لي مترجم معتمد نفس الوقت أنت اعتمد له بدل مواصلات أو أتعاب.
نعم، أستاذ رقية، أستاذنكم أيضا وأستاذ المستمعين الكرام، أن نذهب إلى فاصل قصير ونعود بعد الفاصل. المستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل، ومعنا خبيرة لغة الإشارة ومدربة الصم الأستاذة رقية البكاري. أستاذة رقية، ما مدى أو ما هي التحديات اللي أنتم بتواجهوها كمترجمي لغة إشارة أثناء عملكم؟
نحن طبعا أثناء عملنا نواجه تحديات وصعوبات. التحديات هي على مدى مستوى الترجمة للكلام الذي ينقال، يعني ترجمة سريعة بنفس الوقت تكون حرفية وتفسيرية، يعني هذه لازم المترجم يعطيها بطلاقة ويكون لديه فن في إلقاء لغة الإشارة. هذا نعتبر تحدي سباق مع الزمن. إنما الصعوبات التي نواجهها كمترجمي لغة الإشارة هي صعوبات بعدة المجالات، نذكر منها مثلا نقص التدريب، كتدريب لنا إحنا كتأهيل، أو كتدريب تأهيل لناس لسه عندهم متعلمين لغة الإشارة، لا بد من الاهتمام بهذا الجانب. وكمان نقص غياب القوانين التي تدعم المترجمين وتعزز دورهم كذلك، نقص نحن نعاني المترجمين من قلة معرفة المجتمع بأهمية لغة الإشارة والاهتمام بلغة الإشارة. هذه الصعوبات.
جميل.
يعني إذا في توفر عدم، يعني هنا ما فيش نقص الاهتمام بلغة الإشارة، بتكون في سهولة بكل مكان، سواء من الجانب القانوني أو الجانب الاجتماعي أو الجانب الثقافي أو حتى الجانب النفسي.
أستاذة رقية، أنت من خلال عملك عندما بتذهبي مثلا مع عدد من الصم، أو عندما يطلب منك أن تذهبي لترجمة أشياء معينة مثلا في مرافق خدمية للصم، هل كمترجمة تجدين ترحيب مثلا من قبل القائمين على هذه الجهات، أم أنه ما زال الأمر في تجاهل وعدم مبالاة في هذا الجانب؟
إذا كان الجهة يخص الصم مثلا،
غير الصم مثلا كمحاكم، مدارس، مستشفيات مثلا، ممكن هذه الجهات أكثر جهات يحتاج الصم أنه يذهب إليها، فأنت تجدي ترحيب مثلا من القائمين على هذه الجهات؟
أكيد في يعني أول شيء هناك جهات تتفاجأ، يعني أنت من مجرد ما أخرج له بطاقتي ومعك مترجمة أو أنه يتفاجأ أول شيء بحضور أصم، أنا كيف أتواصل معه لما نظهر إحنا المترجمين؟ لا حلو انه في حلقه تواصل، في جهات قويه مهتمه، خاصه صراحه ما اخفي جهات المحاكم.
نعم.
يعني في ترحيب قوي انه انا ما اتحرك ولا اتكلم ولا اتخاطب مع الاصل الا بتواجد المترجم، لكن زي ما قلت لك الجهات الحكوميه ما بتعش انها توفر. كيف اشرح لك؟ لو اضرب مثلا مشكله ما عاد اشتيش.
لا عادي المساحه لك استاذه رقيه.
يعني مثلا على سبيل المثال قضية في المحكمة، طيب القاضي يتفاجأ ان المدعي او المدعي عليها أصم، لكن مجرد ما احضر اني او اكون متواجدة اعرفه بنفسي معك المترجمة فلانة واخرج له قطاعات وكذا، فهو هنا يشعر يعني انه حتى هو مستهل نفسيا انه هنا أصم، ما بعد ان انا اتخاطب معه بوجود المترجم او المترجمة.
أيوه.
بنفس الوقت يبدأ يركز، يعطي اهتمام، يعطي كذا. بس الجهة الحكومية مثلا كدور وزارة العدل، احنا نتمنى من وزارة العدل ان توفر مترجمين في كل المحاكم.
اكيد، وهذا جانب مهم جدا استاذة رقية،
بالذات المحاكم والمستشفيات هذه اذا في غلطة واحدة يعني هناك صحة وهناك حكم.
نعم.
وزارة حكم.
نعم.
فعرفت كيف؟
نعم. يعني من خلال
الجانب الأصم حتى لو كان أصم ما يعرفني ولا أعرفه، بس مجرد ما يشوف ان المترجم الذي أمامه ترجم بطريقة صحيحة وتفسيرية وقدر يوصل له المعلومة، هنا الأصم يبدأ يفرح، ينبسط، يقول لك هذا مترجم فاهم،
عندهم إحساس بذلك يا أستاذ.
والدليل أني جربت لما سافرت خارج اليمن،
عندهم إحساس يعني الأصم
لا أعرفهم ولا يعرفوني، بس عرفوا أنني مترجمة شاطرة، عرفوا أن هذه تفهمنا وإحنا نفهمها، الترجمة تكون ترجمة تفسيرية صحيحة،
لذلك هذا الإحساس موجود لدى الصم، يعني أنه يحس بالمترجم اللي أمامه فعلا أنه مترجم متمكن أو غير متمكن.
نعم. وكمان حصل موقف أمس أنه بس يعني كان معي تدريب، المدربة تتكلم وأني أترجم، الصم منسجمين معي، رحت جواب الإدارة يمكن 5 دقائق، حطيت واحدة بدلي عادي مبتدئة
ما ارتاحوش معي،
لقيت الصم كلهم لا إيش في، لا رجعوا لها مترجمة لأنه ترجمتها كانت تفسيرية بالتفصيل.
أيوة نعم.
عرفت، خاصة أثناء التدريب الأصم يحتاج لترجمة تفسيرية وحرفية بنفس الوقت.
جميل. إذن هذا الإحساس الذي فعلا بيتولد لدى الصم يعني والصمات بشكل عام.
أيوة، برضه بالنسبة للموقف هذا اعتبر لي تشجيع، واعتبره تشجيع
أيوة.
من الصم لي، لأنه بالنهاية أنت كمترجم أو كمترجمة بالنهاية يعني هدفك خدمة الأصم.
نعم.
فأني إحنا ننزل لمستواهم ونخليهم كم يقولوا مستوانا، إحنا ننزل لمستواهم نطبطب عليهم نهتم فيهم نشوف نفهمهم نحس بإحساسهم نشعر بشعورهم نشوف إيش اللي يحتاجه وإحنا نلبي.
الله يعطيك العافية. وهذه طبعا من المهارات اللي أنت ذكرتيها في بداية حديثك عن المهارات اللي يجب أن يتمتع بها مترجم لغة الإشارة.
أكيد.
الفهم العوامل النفسية، العوامل المحيطة بالصم، كيف إنه يكون قريب منهم في مشاعرهم.
أكيد.
في إحساسهم.
لأن الأصم يشعر بالأمان والاطمئنان والراحة النفسية.
وأنا أعتقد.
الثقة، والأصم إذا أعطى المترجم الثقة خلاص.
وأنا
تكفي. إنما إذا كان الأصم لديه مترجم ما يثق فيه. خربانة.
وأنا أعتقد أستاذة يمكن تصححي العبارة هذا، إنه هذه الفئة الصم هم أكثر أشخاص لديهم من الإحساس، يعني إحساسهم عالي جدا، إحساسهم عالي جدا.
جداً.
أيوة. نعم. طيب أستاذة، يعني عطفا على السؤال والإجابة اللي أنت أجبتيها حول الجهات والمرافق واللي بتقدم خدمات للأشخاص الصم، انه بيتقبلوا المترجمين او لا، انه فعلا في تقبل، وفي تقبل كبير جدا، بس انه في غياب. اذا ما وجد مترجمين لغة الاشاره في حيكون في ايضا تقبل كبير، لانه فعلا هذا المترجم هو الوسيط بين هذه الجهة،
حلقة تواصل. نعم حلقة تواصل
بين الجهة وبين الصم يعني. فبالتالي يعني المسألة تحتاج فقط إلى أنه يكون فيه اهتمام من قبل الجمعيات والجهات المعنية،
استمرار العمل على نشر الوعي بأهمية لغة الإشارة بتعزيز حقوق الصم وتمكينهم. فأنت كيف تعزز حقوق الصم وتمكنهم من أنه يختلط بالعالم المحيط به؟ بأنه تهتم بلغتهم، تهتم بلغتهم، تشعرهم أنه ما فيش أي حاجة صعبة بتكون بيننا وبينكم.
نعم أستاذة رقية، يعني هذه المعاناة تختلف، مثلا معاناة الصم تختلف في حالة أنه ما يكون المستفيد هو صماء، يعني فتاة من ذوات الإعاقة، تختلف بكثير جدا، وتكون معاناتها أكبر في حالة أنه مثلا أرادت أن تتلقى خدمات من جهات معينة أو جهات حكومية لها وضعية خاصة ككونها مثلا فتاة.
نعم أكثر المشاكل اللي يعانوها طبعا فئة الصم بشكل عام هم ذكور وإناث، بس أكثر الفئات اللي يعانين من مشاكل وقصور هن الإناث.
نعم.
خاصة خوف الأهالي عليهم. برضو حصل قبل يوم كده نفس القصة، واحدة من بنات الصم ترسل لي: يا أستاذة أنا أحبك وأنا أثق فيك وكده، أتمنى أحضر دورة تدريبية لك. طيب إيش المشكلة؟ أهلي خايفين علي، أبوي ما رضيش، أخي خايف علي كده، خلني أحكي بطلاقة وخلني أحكي كده بأريحية سفهين.
لا مجال مصطح.
إنه اللي حصل قلت لها أعطيني رقم أخوك، فتواصلت معه: أخ فلان، أنت أخو فلانة، هي مسجلة معانا، معلش خليها تحضر الدورة التدريبية. لا يا أختي معلش أنا خايف على. طيب خايف ليش؟ هي صماء يعني، هي أجماء جابة بهذا اللهجة. أولا ودي أن أصحح كلمة، لا تكون تقولوا صم وبكم، الصم فقط في الأصم حاسة الكلام عنده فئة شغالة، فلا يجوز أن احنا نقول بكم.
ليس كل أصم أبكم،
حتى كلمة أعجم أجماء هذه ما نشتهاش، مش موجودة بقاموسنا. ثالث حاجة أنا ردت عليه قلت له: من يعني الصم أذكى مني ومنك، أنا خوف. بالنسبة لحكاية المواصلات، ما مواصلات في مجموعة بنات يجوا يحضروا الدورات، خليها مع واحدة من زميلاتها تكون تروح تجي، ما فيش مشكلة. الدورة التدريبية كانت ممتعة، ممتعة جدا، خاصة أنه دائما يعني المترجم الناجح والمدرب الشاطر يسعى لأنه يخلق دورات تنعش الأصم، أنه نحن بعالم متجدد، نحن بعالم يكسر الروتين اليومي.
نعم. هناك خصوصية أستاذة رقية في الترجمة للنساء؟ هل تتلقين مثلا حالات خاصة تتطلب يعني دعما نفسيا واجتماعيا؟ ترجمة أني أنت مترجمي الآن لفتاة صماء، في خصوصية معينة غير ما ترجمي مثلا لشاب أصم؟
أكيد هذا أكيد مليون بالمئة.
من أي ناحية يعني، ولو بشكل عام يعني تتكلمي أو تحدث؟
أضرب لك مثلا من ناحية، مثلا من ناحية خلينا ندخل من الناحية القانونية. أكثر ما نعاني مثلا أن تجي صماء معها قضية ويحضروا أصارة ويحضروا مترجم ذكر، حصلت موقف أنه الصماء اعترض: لا أريد مترجم ذكر من فئة الذكور، أريد من فئة الإناث لكي أتحدث بدون خجل، لكي يتم إيصال الفكرة أو الموضوع أو النقاش إلى القاضي بدون افتهمنا كيف.
ايوه نعم، لانه في خصوصيه في الجانب.
البنات الصم لحد الان يطالبين انه احنا نريد مترجمات يكونوا متخصصات معانا في اماكن معينه، في المستشفيات، في اقسام النساء والولاده، في هذه.
نعم، يعني الان بالنسبه ما يخص النساء الصم، يعني تجد الفتاه الصماء راحتها اكثر مع مترجمه افضل من مترجم.
نعم مترجمه. نعم
افضل من. نعم طيب.
وكمان في فكره انه الاصم برضه يفضل المترجم اللي يكون عنده مثلا جراءه وخبره وعلاقاته قويه بالناس، هذا متى يفضل المترجم من هذا النوع؟ لما يكون معه معاملات يخص عمل او دراسه او انجاز امور اداريه.
نعم.
لكن الامور التي تخص النساء فالمراه الصماء تفضل المترجمه الانثى.
نعم، علاقتنا ممتازة أستاذة رقية بالدول العربية فيما يخص لغة الإشارة، أعتقد في تواصل طيب ورائع. أنت أحد المترجمين الخبراء المعتمدين يعني في هذا الجانب لغة الإشارة، ولدينا كثير من المترجمين للأمانة على صلة طيبة ورائعة. ما الذي يحتاجه مجال الترجمة بلغة الإشارة للنهوض في اليمن؟ يعني ما هو الأمر الذي فعلا نستطيع أو تستطيعون أنتم كمترجمين لغة إشارة أنه يكون هناك نقلة نوعية، نهضة نوعية، وخاصة أنا أعرف أنه القابوس الإشاري الموحد اليمني لا تتجاوز عدد الكلمات فيه 3000 كلمة يعني.
أولا مثلا إذا كان في تدريب تأهيل واهتمام بالمترجمين وفي تواصل دائم مع الجمعيات والجهات الخاصة بفئة الصوت خارج اليمن، بيكون هنا في تواصل دائم ما بين المترجمين خارج اليمن والمترجمين داخل اليمن. فالأمور طيبة لحد الآن. الدول العربية لما تيجي تجمع مترجمين في مجموعة واحدة أو تستدعيهم لمؤتمر ما تستبعدش أي مترجم أو أي دولة صراحة لحد الآن.
في علاقة طيبة. نعم صحيح.
الدول العربية علاقتها بنا من هذا الجانب علاقة جيدة صراحة.
نعم وفي علاقة طيبة. طيب يعني هل هناك قصور التواصل مثلا بينكم أنتم كمترجمين محليين في اليمن؟ ما فيش تواصل بينكم؟ أنه أنا أعتقد أنه أيضا هي عبارة عن اجتهادات، يعني رقية البكاري الآن بتشتغل على نفسها أكثر، بتحاول أن تتواصل أكثر بجهات خارجية على مستوى يعني دول عربية، بتنمي ثقافتك أكثر في هذا الجانب. أيضا مترجم آخر في حضرموت يمكن نفس الشيء، لكن قد ربما في تعز في كذا في بعض المناطق اليمنية ما فيش هذا الحس اللي موجود عندك. فكيف نعمل إحنا أو أنتو كمترجمين أنه تلموا الشمل الكامل وتعملوا حاجة حتى وإن كان كيان مثلا لمترجمي لغة الإشارة في اليمن؟
نحن نتمنى نكون في هناك جمعية اسمها جمعية مترجمي لغة الإشارة، بحيث نجمع كل المترجمين بجميع المحافظات في جمعية واحدة. يحصل معنا مؤتمرات سواء محلية أو دولية. دولية طبعا بنكون نستدعي مثلا مترجمين من خارج اليمن وهكذا. إنما من خلال مشاركة المترجمين اليمنيين خارج اليمن هذه برضو تلعب دور كبير بتعزيز للاهتمام بلغة الإشارة من جانب. الجانب الآخر تبادل الثقافات مهمة جدا. من خلال مشاركتي في مؤتمرات خارج اليمن استفدت كثير في تبادل الخبرات، تبادل الثقافات، كيفية سلوك التغيير، ففي إفادة. فداخل اليمن نحن نتمنى إنه نكون نجتمع نحن المترجمين من جميع المحافظات في مكان واحد، حتى بما يسمى سواء كان اتحاد أو جمعية أو
بالضبط.
بس يكون هذا المكان يلم جميع المترجمين. صراحة للأسف أنا كوني صنعاء ويمنية ما أتواصلش كثير مع مترجمين خارج صنعاء أو حتى على مستوى المحافظة نفسه. بس صدفة إذا لقيت مترجم أو مترجمة سلمت عليه وكذا ويلا وخلاص.
فهذا هو
القصور. تواصلي أكثر شيء مع مترجمين خارج اليمن، مترجمات خارج اليمن صراحة.
نعم. وللأمانة أستاذ رقي كما ذكرتي أنت أيضا من القلائل، يعني كما ذكرتي في بداية حديثك أنه يمكن مترجمي لغة الإشارة في اليمن المعتمدين أو ما يمكن أن نسميهم خبراء هم معدودين.
أول يمنية تمثل اليمن بحضور مؤتمر كان في أحد الدول الخليجية وفي مدير تنفيذ للجمعية من الجمعيات تحدث ورحبي بصراحة بكل رحب وترحيب كان فرحت به جدا صراحة.
نعم.
فأطلق علي سفيرة اليمن بالمشاركة بالمؤتمرات زي هذه إن شاء الله تتكرر.
ممتاز جدا الله يعطيك العافية. فعلا يعني أنا أوجه كلمة تحية لك وشكر أيضا. أنت أيضا إذا سمحتي لي أن أذكر الأخ عبد الواسع مجلي أيضا، هو أيضا كخبير مترجم لغة الإشارة هناك في تعز، الأستاذة القديرة إيمان القدسي.
إيمان القدسي.
أيه. فهم على عدد الأصابع يعني قليل جدا المترجمين، لذلك أنا أتمنى إن شاء الله يكون في مشروع أو في فكرة مستقبلية إنه فعلا للنهوض بلغة الإشارة من خلال أنتم كمترجمين، سواء في وجود كيان أو جمعية أو منظمة بتحاولوا قدر الإمكان إنه فعلا تنهضوا بهذا الجانب. أنا أتحدث الآن أستاذ رقية.
النهوض يا أستاذ فهيم ينطلق من منبع الروح يعني.
أكيد.
أنا كمترجمة إذا عندي شغف وحب لهذه اللغة بنهض نفسي بنفسي من خلال السعي، من خلال المتابعات، من خلال الانتقام أكثر، من خلال تبادل الثقافات، تبادل الخبرات، اكتشاف ترجمات جديدة، اكتشاف مصطلحات جديدة. الاهتمام بهذه النقطة هو اللي يعني أصنع نفسي بنفسي من خلال ماني أطور نفسي بنفسي.
نعم.
ما أراعي أحد يدهفني، لا، يدهف نفسك بنفسك. وإذا أكيد. في مجال وفرصة إنك تشارك نشارك، ليش لا؟
نعم صحيح، وهذا هو الدافع والحافز انه فعلا كل واحد يعمل على هذا الجانب بكل جد واخلاص. استاذ رقي، انا حسالك عن موضوع ايضا اللي هو القاموس الاشاري اليمني الموحد. هذا القاموس حسب علمي انه لا يتجاوز 3000 كلمه يعني او مصطلح اشاري، طبعا قديم جدا، اعتقد من التسعينات تم اعداد هذا القاموس، تم اضافه ايضا كلمات جديده، سواء كان ربما القاموس الاشاري العربي اللي انت ذكرتيه يحتاج انه مثلا يكون هذا القاموس اليمني فيه معالجه واخذ مصطلحات كثيره الى هذا القاموس. فكره اعداد قاموس اشاري يمني موحد، هل هناك جهود فعليه على الارض ام انه خلاص احنا راضين بالذي موجود معنا؟
لا، هناك جهود فعليه، والدليل انه لاحظ انه كمان فئه الصم ليسوا متقيدين بهذه القاموسين سواء يمني او اتحاد عربي. بالعكس، هناك طلاب وطالبات فاجؤوني بانهم يستخدمون مصطلحات اشاريه للغات اجنبيه. يعني زي ما احنا، يعني مثلا انا كمستمعه ومتكلمه، لما اجي اتكلم مع اي شخص مثلا على مستوى كلمه اوكي، اوكي هذه مش عربيه،
انجليزيه، نعم
اجنبيه. فالاصم نفس الكلام، بدأت أكتشف أن هناك طلاب وطالبات خاصة من جيل 2000 إلى 2025 بدأوا يستخدموا مصطلحات، بدأوا يطوروا أنفسهم بأنفسهم، يتابعوا مقاطع، يدخلوا على مواقع تصفح دول أجنبية وكذا، والهدف أنه يحفظوا أو يفهموا أو يطوروا من ثقافتهم من ناحية لغة الإشارة. فبصراحة لما شفت أنه في جيل كذا، أنا صراحة صرت سعيدة جدا، يعني زي ما أنا من حقي أتعلم اللغة الإنجليزية، الفرنسية، الأسبانية، الأصم كذلك من حقه أنه يحفظ لغات إشارة، مش شرط يتقيد بالعربي. أهم شيء أنه لما يتخاطب مع الأصم الطرف الثاني يكون هو فاهم لك.
أيوه نعم نعم.
والمترجم لما يترجم، ترجم على مستوى ما يفهم الأصم، ولو كان مطور من نفسه شوية ترجم حسب ما يفهمه. زي ما قلت لك، نحن ننزل لمستوى الأصم، لا نجعل الأصم يرتفع لمستوانا، لأنه مش شرط في كل أصم مفهومه حسب طريقة تفكيره، حسب أسلوبه، حسب المجتمع اللي هو فيه، حسب البيئة اللي تربى عليه.
نعم، وخاصة احنا في عصر التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي،
في تطور كثير
اللي قربت كثير يعني
الأصم من جانب المترجم،
يعني ما فيش عذر، اي واحد يقدر يتعلم او يتواصل، الامر مفتوح اصبح، يعني
مفتوح، لكن هناك شرط زي ما قلت لك بالبداية، الممارسة والانسجام مع فئة الصم، هذا ما يجعل الترجمة سهلة وخفيفة وسريعة وبنفس الوقت اللي يتمكن منها خلاص، مجرد ما يسمع الكلام يقدر يترجم ترجمة تفسيرية حرفية بنفس الوقت. أهم شيء، أهم شيء إنه يوصل للأصم الفكرة بشكل صحيح، مش أروح أترجم له ترجمة حرفية ووصلت له بشكل خطأ، لا. إذا ما فهمهاش بالطريقة الحرفية أوصلها له بالطريقة التفسيرية، أهم شيء يوصل له رب الموضوع.
نعم أستاذ رقية، أهمية الاعتراف الرسمي بلغة الإشارة كلغة معتمدة؟
لحد الآن هو أساسا إذا كان ما فيش اهتمام كبير من 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 جانب في كثير من المجتمعات، يعني مش مهتمة، أو يعني في ناس لحد الآن مستغربين إنه في معانا قاموس يمن أو قاموس يخص لغة الإشارة، فإيش رأيك بهذا الكلام؟ أنا هنا بوجه لك السؤال.
لا استغرب فعلا، يعني حقيقة لأنه الوعي قاصر جدا في هذا الجانب.
فأنا كيف أجي أطالب مثلا جهة حكومية أو جهة خاصة اعترف لي
بلغة،
يعني إذا كان هو نفسه ما عندهش خلفية أو في قصور إنه ما عندهش اهتمام لفئة الصم أو في عدة، يعني لو ندخل نتناقش بالمواضيع هذه لا بكرة ما بنخلص.
نعم، أنا حارس جدا لأنه الوقت يعني بداهمنا أستاذة رقية، وحارس على أنه فعلا أبقى أطول قدر ممكن معك وأخذ الأسئلة والأشياء المهمة، لأنه كل الجوانب هي مهمة جدا. الآن عندما مثلا يذهب شخص أصم إلى دولة عربية مثلا، هل لغة الإشارة اليمنية تختلف عن مثلا لغة الإشارة المصرية، عن لغة الإشارة القطرية العمانية إلى ما لا ذلك؟
نعم تختلف، كل دولة قاموسها المخصص.
وكيف يتم التفاهم؟
يعني احنا زي ما احنا معانا قاموس يمني موحد اشاري موحد، مصر معاهم قاموس، السعوديه معاهم قاموس، العراق معاهم قاموس. طبعا
بيكون عفوا بيكون في صعوبه في التفاهم بين الصم؟
بعض الشيء، مش
كثير،
بالعكس يعني مثلا انا كمستمعه ومتكلمه، إذا صادفتني واحدة مصرية أو واحد خليجي أو تكلمت معها أكيد بيفهم لهجتي، بالرغم إنه ما يتكلم زي لهجتي. والأصم نفس الشيء، إنما العلاقة ما بين الأصم خارج اليمن مثلا من أي دولة عربية كمترجم، أو إنه أصم يمني أو مترجم غير يمني، فهنا كيف بيفهموا بعض، أو كيف المترجم يفهم الأصم أو كيف الأصم يفهم المترجم. إنه أول شيء أتأكد هوية الأصم هذا معه، إذا هو خليجي أستخدم معه القاموس الخليجي، إذا هو يمني أستخدم معه القاموس، إذا هو من أي دولة عربية أستخدم برضه ما فيش مشكلة أستخدم معه القاموس الاتحاد العربي الموحد.
يعني في تقارب يعني في لغة الإشارة،
في تقارب رغم أننا نختلف بعض الكلمات البسيطة بس في تقارب.
نعم.
مش صعب. الآن جيب لي مقطع من دولة مصر مفهومة أفهمها على طول، جيب لي مقطع من دولة خليجية أفهمها على طول، ما فيش أي صعوبة بالنسبة لي.
نعم.
ما فيش أي صعوبة.
نعم. إذن الرسالة التي أيضا تحبين توجيهها للجهات الحكومية، للإعلام، للمجتمع عموما، حول أهمية لغة الإشارة.
لغة الإشارة لغة مهمة جدا، خاصة للتعامل مع فئة الصم. يعني ضرورة توفير الدعم من الجانب النفسي المعنوي للغة هذه مهمة جدا، فلا بد نتعاون كلنا، يكون في تعاون، يكون في وعي، يكون في سعة بأنه ننشر وعي بأهمية بأنه نهتم باللغة هذه،
بلغة الإشارة. نعم.
لغة الإشارة مهمة جدا، خاصة أن فئة الصم بدأت تتكاثر في عدة أسباب، سواء كان بسبب الحمى أو بسبب الجينات الوراثية أو بسبب عدة أسباب.
نعم.
فلا حد يستخف بلغة الإشارة.
أكيد جدا.
أنا أعتبرها لغة الأم واللغة الرسمية والأساسية، سواء كنت فتاة امرأة صماء أو لا، من خلال تعايشي معاهم لغة مهمة جدا.
ولا خلاف على ذلك أستاذ رقي، لأن فعلا أنا أعتقد في دول أوروبية تقريبا لغة الإشارة هي اللغة الثانية الرسمية بعد لغة الدولة، يعني من لأهميتها. لذلك احنا بيقول يا أستاذة أنه وسيلة لغة الإشارة هي وسيلة تواصل بكل المعايير وبكل المقاييس، لأني فعلا بتحاول أنه تقربني إلى أشخاص هم جزء من هذا المجتمع. لكن في حالة غياب الوعي وغياب عدم التواصل، عدم المعرفة بهذه اللغة، يتتحول هذه اللغة إلى جدار صمت، يكون في صعوبة جدا للتواصل مع من أريد التواصل معهم. ما هي الكلمة الأخيرة اللي أنت تحبي تقوليها عبر برنامج بلا حواجز في إذاعة رمز؟
والله بالأخير والخس آخرا، طبعا أشكرك أنت أستاذ فهيم على أنك استضفتني بهذا البرنامج، والعاملين في البرنامج هذا، وأشكر إذاعة رمز. الكلمة الأخيرة أعيدها وأكرر وأكرر وأكرر، ضرورة توفير دعم مستمر لمترجمي لغة الإشارة من خلال برامج تدريبية دورية، وكمان تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والجهات الخاصة لتسهيل تواصل الصم مع فئة المجتمع بشكل عام، وكمان العمل على نشر الوعي بأهمية لغة الإشارة في تعزيز حقوق الصم وتمكينهم.
جميل. إذن الأستاذة رقية البكاري، أيضا خبيرة لغة الإشارة ومدربة للصم، أنا شاكر لك إتاحت هذه الفرصة لنا عبر أثير إذاعة رمز وفي برنامج بلا حواجز. شكرا على كل ما طرحتي، وأتمنى أنه هذا الصوت وهذه الكلمات والعبارات اللي أنت قلتيها خلال هذا اللقاء أن تصل إلى كل المعنيين والمهتمين في هذا المجال.
كمان أنا أشكركم يا أستاذ فهيم أنك طرحت لي الفرصة هذه عشان أعبر عن احتياج ولفت انتباه لهذه النقطة، والاهتمام بلغة الإشارة هو بشكل عام يشكل دعم للصم ودعم للمترجم الذي يتعامل مع الأصم بشكل عام.
صحيح.
فأشكركم وفرصة سعيدة أنني شاركت وعبرت.
في أمان الله أستاذة رقية، ويكون لنا إن شاء الله بإذن الله لقاءات قادمة إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله، ويعطيكم ألف عافية.
شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. إذن أعزائي المستمعين، وهكذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا التي حاولنا فيها أن نمنح الصوت لمن طالما تم تهميش صوتهم، لا لأنهم لا يملكون ما يقولون، بل لأننا كمجتمع ومؤسسات وإعلام لم نعرف لغتهم ولم نتعرف بها كما يجب. لغة الإشارة ليست مجرد حركات عابرة، إنها لغة حياة. لغة تفتح أبواب العالم أمام الآلاف من الصم وتكسر عزلة فرضها عليهم جهلنا وعدم اهتمامنا. لغة تعبر عن الوجدان والمشاعر والمطالب بلغة البصر حين لا يصل السمع. ورغم وجود جهود فردية ومؤسساتية مشكورة في اليمن لتعليم هذه اللغة ونشرها، إلا أن الواقع لا يزال مليئا بالتحديات. لا يوجد قاموس إشاري يمني موحد، لا يعترف رسميا بلغة الإشارة في الإعلام أو القضاء أو الخدمات العامة، ولا يزال حضور مترجمي ومترجمات لغة الإشارة في كثير من الفعاليات والبرامج غائبا أو شكليا. أما النساء الصم فالمعاناة لديهن مضاعفة، حرمان من التعليم أحيانا وتهميش في الأسرة والمجتمع وصعوبات كبيرة في الوصول إلى الخدمات، والسبب غياب لغة التواصل. هذه الفجوة اللغوية التي نحاول تجاهلها تتحول يوما بعد يوم إلى جدار صمت، لكننا نؤمن أن هذا الجدار يمكن هدمه إذا أدركنا أن التواصل حق وأن لغة الإشارة ليست خيارا بل ضرورة. رسالتي لكل جهة معنية بالصحة بالتعليم وبالإعلام والخدمات العامة، تعلم لغة الإشارة أمر في غاية الأهمية، وتوفير مترجم في كل منصة في كل شاشة في كل مكان هو التزام قانوني وأخلاقي. ولكل مترجمة ومترجم لغة إشارة، أنتم لستم مجرد وسيط بين عالمين، أنتم صناع جسور تحفظون للناس كرامتهم وحقهم في الفهم والمشاركة. نشكركم مستمعين الكرام جميعا على متابعاتكم، نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة بإذن الله مع مزيد من الموضوعات والقضايا التي تعنى بحقوق النساء ذوات الإعاقة. إلى ذلكم الحين هذه أجمل وأرق تحية مني. في الإعداد والتقديم فهيم سلطان، هي لكم من الإخراج من سهيل محمد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.